الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الكلمات الأربعة مدار خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع وأهم ما في الخطبة أن يخرج أحدنا ليعمل بما سمع إن كانت زلت قدمه ووقع في الحرام الوقت مناسب جدا لكي يتوب ويستغفر ويعود إلى الله عز وجل من قبل أن يفجأه الموت أو تطلع الشمس من مغربها إذا كان مقصراً بالفرائض الوقت مناسب جداً ليقضي ما فات ويبدأ من جديد إذا كان ناسياً للنوافل فليذكر بأنه لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بهذا ينجو وحده بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل لكن الإسلام يحب سعادة البشرية ويحب أن ينتشر الخير فأمرنا جميعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا سمعتم خطيبا يقول عباد الله اتقوا الله فهو يذكرنا بهذه الكلمات الأربعة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال ربنا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نحن في كل يوم وفي كل صلاة وفي كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لو جمعنا بين الآيتين اهدنا الصراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإن النتيجة سيروا وراء محمد صلى الله عليه وسلم تهتدوا إلى الصراط المستقيم أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة قال النووي في شرحه للحديث قوله خير الهدي هدي محمد جاءت الرواية بوجهين خير الهدي وخير الهدى خير الهدي يعني خير الطرق وخير السير وخير الهدى يعني خير الدلالة وخير الإرشاد والحاصل إن أفضل طريقة تسير بها في حياتك وإن أفضل إرشاد تسترشد به في حياتك أن تمشي وراء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة بمناسبة دخول شهر ربيع الأول شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتابع سلسلة بدأناها قبل سنوات في شهر المولد عنوانها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا تكلمنا عن هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات الشعائرية في المعاملات المالية في العلاقات القضائية عند الغضب في التعامل مع المخطئ تكلمنا عن هديه صلى الله عليه وسلم عند الشدائد والمحن الخطبة الماضية هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصيحة هذه السلسلة نتابعها لنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنهتدي بهديه ونتأسى بسنته، فننال الحظوة بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. واعلموا أيها الإخوة أن الكمال البشري معقود في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اهتدى بهديه وسار بسيره وحذا حذوه سار نحو الكمال، وعكسه بعكسه. عنوان خطبة اليوم: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ نعمة الماء. هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس للصلاة فقط، وليس لخطبة الجمعة فقط، وليس للحج فقط، نحن نتأسى به بالصلاة والصوم والزكاة والحج، لا، كذلك نتأسى به في علاقاتنا الحياتية، في أمورنا الحياتية. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ نعمة الماء. أنا سأخبرك ماذا قرأت عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الماء، وأنت جالس شوف حالك أين مكانك من هذه الطريقة. سأخبرك بخمسة عناوين، كل عنوان شوف أنت وين، هل وصلت إلى نهايته فأنت على خير، إذا كنت بالنص شد همتك، وإذا نسيانه أو لا سمح الله ماشي باتجاه معاكس ارجع وسير في هذا الطريق، في طريق الكمال البشري. أيها الإخوة، اليوم العالمي للمياه، البنك الدولي للمياه، حرب المياه، اتفاقية مياه عالمية، لاجئو المياه، هذه مصطلحات لها أشباه ترد اليوم على ألسنة الساسة والإعلاميين والمثقفين. وترد كلمة الماء في القرآن الكريم 63 مرة، ووصف عرش الرحمن بأنه قائم على الماء، وكان عرشه على الماء، كما يوصف النعيم بأنه جنات تجري من تحتها الأنهار، بل إن الله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي. وتنعدم الحياة كما تعلمون في الكواكب التي لا ماء فيها، والماء أداة الطهارة الأولى في التشريع الإسلامي. وقد قرأت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الماء هذه الكلمات الخمسة: أولاً، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتكار الماء وحبسه. اليوم العالم يتحدث عن الأمن المائي، يتحدث عن دول تقيم سدود على بعض الأنهار التي تزود دولاً أخرى بماء، وإذا بهذه البلاد تختصم أو تتفق. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتكار الماء وعن حبس الماء. روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يمنعنا، الماء والكلأ والنار. في رواية: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. أخرج أبو داود عن بهيسة قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثني، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال العلماء: ماء الأنهار والبحار وماء العيون والأمطار، هذه الأنواع كلها ملك للناس جميعا، ليس أحد أولى بها من أحد، وهي لا تباع ولا تشترى ما دامت في موضعها. أما إذا أحرز الإنسان الماء وحازه، يعني إذا واحد طلع على نبع عين الفيجة وعبى صهريج مي، فهو حاز هذا الصهريج. أما إذا أحرز، نقول له أحرز الماء، أما إذا أحرز الإنسان الماء وحازه فقد أصبح ملكا له، يجوز له أن يبيعه ويشتريه، وحينئذ يجوز بيعه، ويكون في هذه الحال مثل الحطب المباح أخذه الذي يحل إحرازه. وكذا إذا حفر بئرا في ملكه، أنت بالأرض تبعك حفرت بئر، هذه البئر في ملكك، ويجوز أنت أن تحوز هذا الماء وأن تحبسه. وكذا إذا حفر بئرا في ملكه أو وضع آلة لاستخراجه فإنه يجوز بيعه في هذه الحالات، على أنه من الأفضل له التصدق به. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وفيها بئر تسمى بئر روما، يملكها يهودي ويبيع الماء منها للناس، فأقره على بيعه وأقر المسلمين على الشراء منه، واستمر الأمر على هذا حتى اشتراها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ووقفها على المسلمين. فالحاصل أيها الإخوة، كفلت الشريعة حق الناس جميعا في الماء. وبالمناسبة نحن عندما ندفع فواتير الماء، نحن لا ندفع ثمن الماء لمؤسسة المياه، لكن ندفع أجور توصيل الماء إلى بيوتنا، وهذا جائز. وإلا فإن الماء نعم هو ملك لجميع الناس، فهو لا يباع ولا يشترى، لكن أجرة إيصاله إلى بيتك هذا يستحقها من عمل بهذا الإيصال. الحاصل، كفلت الشريعة حق الناس جميعا في الماء، وشددت على تحريم احتكاره وحبسه لتحقق الأمن المائي للناس كافة. وهذا أول هدي للنبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن حبس الماء واحتكاره. ثانيا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدر الماء، ودعا إلى ترشيد استهلاكه. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. المد أكثر من نصف لتر بشوي، يعني كاستين شرب ونص مثلا بيتوضى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، بكاستين شرب ونص، ضرب 5 أو ضرب 4 يعني ب12 كاسة صلى الله عليه وسلم تقريبا، خلينا نقول معناتها شيء 3 لتر. يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ب3 لتر، ويتوضأ شيء نص لتر وشوي، الصاع 4 أمداد، والمد يزيد على النصف اللتر بقليل. يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. أخرج الإمام أحمد عن عبيد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد. قال له: أنا بدي أتوضأ، قديش بدي مي؟ قال: بكفيك مد، شي كاستين شرب. قال: كم يكفيني للغسل؟ قال: صاع، ضربهم ب4. فقال الرجل: لا يكفيني. إيه لا، يعني معقول واحد بلترين 3 يتحمم؟ فقال ابن عباس: لا أم لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه في توجيه نبوي أن نحافظ على هذا الماء. أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ فاتح الحنفية على الأخير، ولبين ما عفواً يرفع قدمه على المغسلة كمان، أو بجوز بيحكي تليفون تارك الحنفية كمان مفتوحة. قال: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. لو عندكم مي كثير بس افتح الحنفية شوي شوي، لو أنت بموضعات المسجد افتح الحنفية شوي شوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبس الماء واحتكاره، ونهى عن هدر الماء. أما الهدي الثالث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلويث الماء. أخرج أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الملاعن الثلاثة. هلأ حبحكي لكم 3 شغلات يلي بيعملون الناس بتلعنه، صير الناس بتقول بعيد من هون بعيد من هون، إنه الله يلعن اللي ساوى هالشغلة. اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، واحد يقضي حاجته عند مورد ماء، عند نبع، على طرف نهر، عند مكان بتجي الناس لتأخذ الماء. فالناس كل ما مرت شو بدها تقول؟ ستلعن من فعل هذه الفعلة. قال: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. كمان أماكن تستظل الناس بها، وإذا هو يؤذي الناس بهذه القاذورات. المقصود بالموارد موارد الماء كالأنهار والعيون والآبار، والملاعن أي الأعمال التي تورث لعن الناس لفاعلها. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبالى في الماء الراكد، وفي حديث عند الطبراني نهى أن يبالى في الماء الجاري، لأنه هذا الماء مورد، هذا الماء ثروة، هذا الماء عم تصير حروب مشانه، طيب ما بليق أنت مسلم وأنت تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من يلوث الماء يعصي الله تعالى ويستحق لعنة الناس، وبهذا حفظ الإسلام مصادر الماء نظيفة نقية. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء، النهي عن حبسه، والنهي عن هدره، والنهي عن تلويثه. رابعا، حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقة الماء وعلى سقي الماء، هي صدقة كبيرة، من حفر بئرا، من أجرى نهرا، من سقى ظمآنا. أخرج الترمذي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. هلا في بيناتنا أناس بيقدروا يحفروا آبار، يستطيعون عندهم من المال، بيقدروا يساعدوا بكتل مالية كبيرة، بس في بيناتنا ما بيقدر، بس لن يعجز يقدم كاسة مي لإنسان عطشان، وهذا الحمد لله موجود عندنا في هذا البلد وموجود عند المسلمين، يحبون هكذا أن يسقوا الماء. أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصف أهل الجنة يوم القيامة صفوفا، فيمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول: يا فلان، أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ واحد من أهل النار بيشوف واحد من أهل الجنة بيقول له: ما بتتذكر مرة كنت عطشان وأنا جبت لك كاسة المي؟ قال: فيشفع له، هذا ابن الجنة يشفع لمن كان ماض إلى النار. قال: ويمر الرجل فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهورا، إبريء المي اللي بدك تتوضى فيه؟ قال: فيشفع له ويقول: يا فلان، أما تذكر يوم بعثني في حاجتي كذا وكذا فذهبت لك؟ قال: فيشفع له. المراد أن سقي الماء صدقة، حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على سقي الماء، نهى عن حبسه، ونهى عن هدره، ونهى عن تلويثه، وحث على صدقة الماء. خامسا وأخيرا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوجه إلى الله تعالى بطلب السقيا بدءا. الذي يعطينا الماء هو الله عز وجل وحده جل جلاله، فدعانا هكذا إلى اللجأ إلى الله تعالى لأن نطلب منه أن يسقينا، ودعانا إلى حمد الله تعالى وشكره على سقياه ختما. ما استشرب حماد الله عز وجل، الحمد لله، الحمد لله اللي فيه مي، والحمد لله الذي أساغه لك، والحمد لله الذي أخرج الأذى من بدنك. فصلاة الاستسقاء مشهورة، النبي شرع صلاة كاملة هي صلاة الاستسقاء لنطلب من الله تعالى الماء، وأدعية الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. بس رضي منك أن تقول: يا رب لك الحمد، أن تعترف بأنه هو الذي أعطاك. ولا يا أخوان، إذا واحد ملك كل الدنيا وحبس عنه الماء، تتذكروا لما قلت الماء عن دمشق صرتوا تحملوا الأناني والبيدونات، وصار واحدنا هيك بالبخاخ يتوضى، وصار يفتح الحنفية نقطة نقطة. ما معنى أن أملك ما أملك أو أن أكون في جاه أي جاه وما في ماء؟ وقد ذكر بأن أحد العلماء هارون الرشيد وقد ملك ما ملك طلب كأس ماء، فلما جاءت إليه وكان أحد العلماء جليسه قال له: يا أمير المؤمنين، لو حبس عنك كأس الماء هذا كم تدفع حتى تأتي به؟ قال: نصف مملكتي، بس جيبوا لي كاسة مي. قال: اشرب هنيئا. فشرب الخليفة، فقال له العالم: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو حبس هذا الماء في داخلك كم تدفع حتى يخرج منك؟ قال: نصف مملكتي الثاني. الله لا يبتلينا يا أخوان، شيء صعب كثير اللي بيصير عنده مشاكل بالمجاري البولي، احتباس الماء. قال: نصف مملكتي بس يطلع الماء الزائد. قال: فاتق الله في ملك لا يساوي عندك كأس ماء. أيها الإخوة، هذه خمسة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع نعمة الماء. نهى عن احتكاره، وعن هدره، وعن تلويثه، وحث على التصدق به، وعلمنا الاستسقاء بدءاً، وأن نشكر الله على سقي الماء ختماً. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.